تعصب لفلاني. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا وأهلا وسهلا بكم طلاب العلم، أهلا بكم يا طلاب أكاديمية زاد. نحن وإياكم في هذه الدورة الثانية في المستوى الثالث نتحدث عن أحكام عظيمة مهمة جدا للمسلم في أركان دينه. نتحدث معكم في هذا المستوى عن ركنين من أركان الإسلام من دعائمه العظام، ألا وهما الحج والصيام. هذان الركنان نتحدث عن مسائلها عن أحكامها. إن شئنا نتحدث عن الصيام فإننا سنتكلم عن معناه وعن أركانه وعن شروط وجوبه وعن من يجب عليه الصيام ومن يباح له الفطر في نهاية رمضان. كذلك سنذكر إن شاء الله ما يتعلق بأحكام الصيام النفلي وصيام التطوعي، وأيضا ما يكون من حال المعتكف في نهاية رمضان، وكذا ما يستحب صيامه. وسنذكر إن شاء الله في أحكام الحج والعمرة ما يكون من حكمهما وبيان وواجباتهما وأركانهما وصفة الحج، وسنذكر صفة الحج وصفة العمرة، ونذكر كذلك أحكام دخول بيت الله الحرام. يتعلم المسلم في هذه الأكاديمية في هذا المستوى، يتعلم أحكام رمي الجمار، يتعلم أحكام ذبح الهدي، يتعلم أحكام المبيت بمنى والوقوف، أحكام المبيت بمنى وأحكام الوقوف بعرفة. يتعلم المسلم ما كان من مآثر أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن أنبياء الله قد حجوا، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قد حج وقال تأخذوا عني مناسككم. نحرص في هذه الدورة في هذا المستوى أن نذكر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفما كانت. فنبيكم صلى الله عليه وسلم نادى الناس في يوم عرفة وقال إنكم على مآثر أبيكم إبراهيم. نتعلم هذه الأحكام، نعرف مآثر إبراهيم، نعرف سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه الأحكام أيها الإخوة تعرفونها في عملين، في عبادتين جليلتين، في الصيام في الحج، نرجو أن نبلغ فيها التمام والكمال الذي يسع البشر ويسعه الوقت، لتصوموا كما صام نبيكم صلى الله عليه وسلم وتحجوا كما حج رسولكم صلى الله عليه وسلم، فتسعدوا بذلك أولا وتسعدوا غيركم ثانيا، وتعلموهم كيف حج المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف صام، وكذلك ثالثا تستشعروا التأسي بنبيكم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى التمام والكمال، والحمد لله رب العالمين، والسلام على المرسلين، وبإذن الله نجد وإياكم أن هذه المسائل واضحة سهلة جلية، فاللهم فقهنا فيها وبصرنا يا رب العالمين.
تعلم الفقه الميسر عاملا في الشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بكم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم في المستوى الثالث، ما زلنا نتذاكر أحكام الصيام، وكنا في اللقاء السابق والحلقة الماضية ذكرنا في ذلك المجلس الأول ما يتعلق بتعريف الصيام، وذكرنا كذلك طرفا من فضائل هذا الصوم، وقلنا بأن ركن الصوم الإمساك وركنه الثاني النية، فلا بد من إمساك بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقلنا بأن هذه النية للصيام تكون من الليل، وتكون خاصة بصيام الفريضة. أما صيام النافلة فيصح بنية من النهار، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح ذلك أيضا عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الصيام؟ الصيام أيها الإخوة منه صيام مستحب ومنه صيام واجب. أما الصيام الواجب في الشريعة فهو شيء واحد لا غير، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو صوم شهر رمضان. وذلك أن الله عز وجل قد قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب هذه من ألفاظ الإيجاب، فإن العلماء رحمهم الله، أعني علماء الأصول، يستفيدون الوجوب من ألفاظ، منها الفرض والوجوب وكتب. فإذا جاء في قول في آية أو في حديث إن الله كتب أو كتب، فإن هذا يفيد الوجوب. فنعلم من هذه الحال أن الصيام واجب، وقد تظاهرت الأدلة وتكاثرت وتضافرت في الدلالة على وجوب صيام رمضان. ففي الآية الأخرى في نفس الآية في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، في الآية الأخرى. وكذلك فيما جاء أيضا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كون الإسلام بني على خمس، ومنها صوم شهر رمضان. ويجمع العلماء رحمهم الله على أن صيام رمضان فريضة على كل مكلف، ونعني بالمكلف هو المسلم العاقل البالغ. فمن كان مسلما وجب عليه الصيام إذا كان عاقلا بالغا، أما من كان كافرا فإن الصوم لا يجب عليه. ومعنى أن الصيام لا يجب على الكافر أي أن لا ندعوه إلى الصيام، لا نأتي إلى رجل كافر ونقول له: يا عبد الله صم رمضان. هو ليس بحاجة إلى هذا، هو أول ما يدعى إليه أن يدعى إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بعث معاذا إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. إذن الكافر والإخوة لا يدعى إلى الصيام إلا بعد أن يأتي بالشهادتين. فيجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل، لابد أن يكون بالغا عاقلا، وهذا هو المكلف. وقد جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه، قال: جاء رجل ثائر الرأس نسمع دوي صوته، يسمعون الصوت ولا يكادون يفقهون ما يقول. فكان من أسئلته رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر رمضان، هل علي صيام شهر، هل علي غيره؟ قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تطوع. فدل على أن ما زاد عن شهر رمضان ليس بواجب، وأن هذا الصيام أعني به صوم رمضان هو الفريضة وهو الواجب. ولذلك أجمعت الأمة بعلمائها بجميع فقهائها في شتى المذاهب والأمصار أن صيام رمضان ركن من أركان هذا الدين، وهو من المسائل التي أجمع عليها العلماء، وهو إجماع قطعي معلوم من الدين بالضرورة. لذا قال علماء رحمه الله: من أنكر فرضية الصيام ومكذب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قضوا بكفره وأنه كافر لأنه مكذب لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعني بذلك من جحد وجوبه. أما من ترك الصيام فإن تارك الصيام لا يكفر، مع أن ذلك على خطر، مع أن تاركه على خطر شديد وعلى حافة وجانب من ضياع الدين يخشى عليه منه أن يكون من أصحاب الجحيم. ولكن العلماء قالوا بأن تارك ركن من أركان الدين لا يكفر إلا إذا ترك الشهادتين وترك الصلاة، ما عدا ذلك فإن تاركه لا يكفر ويكون من المفرطين الذين يخشى عليهم من عقوبة رب العالمين. هذا الصيام لما كان واجبا كيف يثبت دخول هذا الشهر؟ العلماء رحمهم الله ذكروا علامتين لدخول شهر رمضان، إن تحققت إحداهما وجب صيام رمضان: الأولى برؤية هلال رمضان، الثانية بإكمال شعبان 30 يوما. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، في لفظ إن غبي عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا الحديث المتفق عليه في الصحيحين يدل على أن صيام رمضان يكون برؤية الهلال، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموه فصوموا. والعلماء رحمهم الله قالوا بأن جميع الشهور لا تدخل وتثبت إلا بشاهدين، إلا رمضان فإنه يثبت بشاهد واحد، فإذا جاءنا شاهد واحد وكان عدلا موثوقا مقبولا فإنا نقبل قوله ونصوم برأيه. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه. وهذا يدلنا على سنة ربما كانت مهجورة، وهي تراءى الهلال، فإن تراءى الهلال من السنن، ينبغي للناس إذا كان اليوم 29، إذا كان اليوم 29 فإنهم يرتقبون الهلال وينظرونه ويتراءونه، ربما رأوا هذا الهلال فإن لم يروه فيحققوا بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتراءى الناس الهلال فرآه ابن عمر رضي الله عنهما وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤيته وأمر الناس بالصيام، ما عدا شهر رمضان فإنه لا يثبت إلا بشاهدي عدل، فلا يخرج رمضان إلا بشاهدين، وكذلك لا تثبت بقية الشهور إلا بشاهدين. وإذا رأى رائن الهلال وحده هل يصوم وإن لم يصم الناس برؤيته؟ وإذا كذلك رؤية الهلال ببلد هل يلزم بقية البلدان أن يصوموا بصيامه؟ فهل يلزم الصوم لبقية البلدان برؤية بلد من بلدان المسلمين؟ هاتان مسألتان نتحدث عنهما إن شاء الله بعد هذا الفاصل، ففاصل يسير والإخوة ثم نواصل، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
كيف نتعرف على الله ربنا؟ كيف نعبده كما أمرنا؟ ما المنهج الذي يرضاه لنسير عليه؟ كل هذا نعرفه من خلال الكتب السماوية، وهي الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، والإيمان بها ركن من أركان الإيمان الستة. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل.
فنؤمن أنها كلها حق وصدق، وأنها كلام الله تعالى فيها الهدى والنور والكفاية لمن أنزلت عليهم، ونؤمن بما ذكر منها تفصيلا، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. والقرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب السابقة وحاكم عليها. قال تعالى:
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
فلا يجوز العمل بشيء من أحكامها إلا ما صح منها وأقره القرآن، فقد وقع فيها التبديل والتحريف، وتكفل الله بحفظ القرآن كما قال الله تعالى:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ومن ثمرات الإيمان بالكتب شكر الله تعالى على عنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، ومعرفة حكمته في ذلك. ومن ثمرات الإيمان بالقرآن الكريم العناية به تلاوة وتعلما وعملا وتدبرا، فإنه النور المبين والصراط المستقيم وموعظة وذكرى وشفاء لما في الصدور. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا أن صيام رمضان أيها الإخوة لا يكون برؤية شاهد واحد، وقلنا إذا رأى الهلال وحده هل يلزمه أن يصوم؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، والمشهور عند المحققين أن الصيام لا يلزمه، ذلك أن الصوم فيه معنى الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن الهلال فيه معنى الاستهلال والظهور، فلا يكون هلالا إلا إذا رؤي واستهل وصامه الناس. من هنا قال العلماء رحمهم الله بأن من رأى الهلال وحده لا يلزمه الصيام، وإنما يصوم مع الناس. وهكذا إذا صام إذا رؤي الهلال في البلد فإنه يلزم جميع من كان في البلد أن يصوم برؤية الرائي تبع لإمامهم. وهل يلزم البلدان الأخرى أن تصوم برؤية بلد آخر؟ هذه المسألة مما قوي فيها الخلاف وانتشر، وقيل قولا أنه يلزم الأمة كاملة الصيام برؤية بلدة من البلدان. وهذا القول كما قال بعض المحققين هذا لا وجود له إلا في كتب الفقهاء، فإنه لم يعرف على مدار التاريخ أن الأمة صامت برؤية بلد واحد. ولذلك هذا القول كما يقول بعضهم ليس له وجود إلا في كتب الفقهاء. والعمل جار في بلاد المسلمين من قديم على أن لكل أهل بلد رؤية تخصهم، وأنه إذا رؤي الهلال في بلد لا يلزم من كان خارج البلد أو في قطر آخر أن يصوم بصيامهم. وقد جاء في ذلك أثر في صحيح مسلم عن كريب مولى، وكان مولا لأم الفضل بنت أم الفضل رضي الله عنها، وهي والدة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ذهب إلى الشام وكان عليها معاوية رضي الله عنه. فلما ذهب كريب إلى الشام قال: قدمت الشام واستهل رمضان. فلما قدم هنالك واستهل رمضان قال: فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، سألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فأخبرته فقال: كنا رأيناه ليلة السبت، أي رآه بعد ما رؤي في الشام عند معاوية رضي الله عنه. قال ابن عباس: فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، أي نرى هلال شوال. قال: فقلت، أي قال كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سنة عملية لأصحابه رضي الله عنهم أن كل أهل بلدة يصومون برؤيتهم. وهذا القول اليوم هو الذي ربما تدل عليه الأدلة والذي يسع المسلمين العمل به، فإن العمل بغير هذا ربما كان متعذرا متعسرا على المسلمين. والرؤية المعتبرة هي الرؤية الهلال لا بالحساب الفلكي، فإن أهل العلم لم يعتبروه، لم يمنعوا من استعمال آلات الفلكية برؤية الهلال، فلا بأس أن يستعملوا جهازا مكبرا أو ما يكون من مراصد لرصد الهلال، لكنه لا يجوز أن يعتمدوا حسابا فلكيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وإذا كان مروا في بلد فإنه يصوم أهل بلده، فإن اجتماع الناس من مقاصد الشريعة العظيمة. وقال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا يدل على أن من شهد الشهر فليصم، وأهل البلد الأخرى لم يشهدوه فلم يلزمهم الصيام. بعض العلماء يقول العبرة بكل أهل مطلع، فإذا كان المطلع متفقا فإنهم يصومون، وإذا كان المطلع مختلفا فإنهم لا يصومون، وهذا قول وجيه قوي. ولكن اليوم مع وجود الناس تحت إمرة أمراء وتحت ولاية ولاة، فإنهم يتبعون أئمتهم ويكفونهم هذه المهمة. وبالنسبة لخروج الشهر كما أسلفنا لا يخرج إلا بشاهدي عدل، بخلاف دخوله فإن لم يروا الهلال، أي هلال شعبان أي هلال شوال، أو لم يروا هلال رمضان، فإنهم يتمون شعبان 30 يوما، وإن لم يروا هلال شوال فإنهم يتمون رمضان 30 يوما. إذا رمضان يدخل بأحد أمرين، إما برؤية هلال رمضان، وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما. حتى لو كان قبل ذلك اليوم غيم أو قتر، نعم قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا كانت السماء صحوا فهذا الأمر ظاهر، فإن لم يروا هلال رمضان فيتمون شعبان 30 يوما. وإذا كانت السماء فيها قتر أو فيها غيم فإنهم كذلك لا يصومون ذلك اليوم الذي يليه احتياطا، بل إنهم يفطرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا الحديث نص يوضح المعنى المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقدروا له، فهم بعض العلماء أي ضيقوا عليه، كما قال عز وجل من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فقالوا اقدروا له يعني ضيقوا عليه. لكن هذا الحديث جاء مبينا برواية أخرى واضحة، قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الواجب، بين النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على أهل الإسلام إن لم يروا الهلال. هذه مسألة تدل على دخول الشهر. ثمة مسألة أخرى، ما الشروط التي يجب أن تتوفر لوجوب الصيام على من شهد شهر رمضان؟ إذا دخل شهر رمضان فإن الصيام يجب على بشروط، فأول شرط تقدم ذكره هو الإسلام، فإن الكافر لا يجب عليه أن يصوم شهر رمضان، ذلك لأن الصيام كما قلنا عبادة، والعبادة لا تصح إلا من المسلمين، ومن كان غير مسلم فإن نطالبه أولا بأن يدخل في دين الله تعالى وأن يأتي بالشهادتين. الشرط الثاني لوجوب الصيام البلوغ، ونعني بالبلوغ أيها الإخوة بلوغ سن الرشد، أو سن نعني بالبلوغ هو ما يكون من سن التكليف، وهذا البلوغ إما يكون بالسن وهو بلوغ 15 عاما، أو ما يكون بعلامة من علامات البلوغ ولو كان قبل هذا السن، كالإنزال المني وإنبات الشعر الخشن حول القبل للذكر والأنثى، أو نزول الحيض من المرأة، كل هذه علامات تدل على البلوغ. فإذا حصل البلوغ فإن الصيام يكون واجبا على البالغين، أما من لم يكن بالغا فإن الصيام لا يجب عليه. وعليه فإن العلماء يقولون الشرائع لا تجب إلا بالبلوغ، ببلوغ السن وبلوغ العبادة. من هنا ذهب طائفة من العلماء بأن المرأة لو لم يبلغه أن الشهر قد دخل واستيقظ من نومه وسمع النداء بأن اليوم من رمضان، هو لما نام لم يعلم أن الغد من رمضان، نام على أن الغد تتمة شعبان، فلما استيقظ بلغه الخبر أن اليوم من رمضان، أو جاء المنادي من الضحى بأن اليوم من رمضان، فمثل هذا يصوم من نهاره ولا قضاء عليه إن لم يكن قد تناول مفطرا من قبل، كما رجح ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، لأن الشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا لما فرض صيام عاشوراء: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء على من أتم صومه، لأن الشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ، ببلوغ السن أو بلوغ الرشد، وكذلك ببلوغ الشريعة لأهل الإسلام. بقيت شروط لوجوب الصيام نذكرها إن شاء الله والإخوة بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله لنتم لكم ذكر هذه الشروط، فنحن بانتظاركم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
فالوضوء فرض على كل محدث إذا أراد القيام لصلاة فرض أو نفل، لأن الله لا يقبل صلاة من غير طهور. وأركان الوضوء أو فرائضه أو واجباته ستة، هي: غسل الوجه والفم والأنف منه، وحد الوجه عرضا ما بين الأذنين وطولا من مبدأ أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، غسل اليدين مع المرفقين، وذلك بغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، مسح الرأس وحد الرأس من منحنى الجبهة فوق الوجه إلى الرقبة من الخلف ومن الجانبين منابت الشعر. ومسح الرأس يكون بإمرار اليد المبتلة بالماء عليه بلا تسييل. غسل الرجلين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق ويربطان بين الساق وبين القدم. الترتيب بين أعضاء الوضوء، وذلك بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. الموالاة بين الأعضاء في غسلها، فلا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. وأقل ما يجزئ في الوضوء الغسل مرة مرة، وما زاد على ذلك أي مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا فهو سنة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. ومن علم بعد الوضوء أنه ترك عضوا من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء فإن عليه الإعادة. وأما من شك في عدم غسل عضو بعد الفراغ فلا تأثير لشكه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا طرفا وذكرنا شرطين من شروط وجوب الصيام ونتم هذه الشروط. فالشرط الأول هو الإسلام، الشرط الثاني هو البلوغ، الشرط الثالث هو العقل. فمن كان مجنونا فإن الصيام لا يجب عليه، وهذا أمر ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أبو داود والترمذي. ويلحق بالمجنون من كان كبير السن وذهب عقله لخرف ونحوه. فإن المرء إذا ذهب عقله لا يجب عليه الصيام. فيسأل كثير من الناس عن شيخ كبير عندهم في دارهم كأب أو جد، يقولون بأنه لا يستطيع الصيام، هل نطعم عنه وماذا نطعم عنه؟ نقول كالتالي: هذا الكبير لا يخلو من حالين، إما أن يكون عقله معه وإما أن يكون فاقدا للعقل. فإذا كان مدركا عاقلا لكنه يكون عاجزا عن الصيام، فهذا كما سيأتينا في الشرط الرابع لا يجب عليه الصيام، لكن عليه بدل عن الصيام كما سيأتي ذكره. أما إذا كان هذا الكبير لا يعقل فإن الصيام لا يجب عليه وليس عليه بدل لهذا الصيام. فمن كان كبيرا وذهب عقله فإنه فقد شرطا من شروط وجوب الصيام، ألا هو شرط العقل. أما من كان كبيرا لكنه يعجز عن الصوم فمثل هذا لا يجب عليه الصيام لكن عليه بدل عن الصيام، وهذا هو الشرط الرابع وهو القدرة على الصوم. فلا يجب الصوم على الكبير الشيخ الكبير وكذلك على المريض، كما قال عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالذي يعجز عن الصوم عليه أن يقضي بعد ذلك إن كان مستطيعا، وإن لم يكن مستطيعا سيأتي تفصيل أحكامه بوجوب الإطعام عليه، هذا إذا كان حاضر العقل. إذن هذه أربعة شروط: الإسلام، العقل، الاستطاعة أي القدرة على الصيام، وكذلك ذكرنا البلوغ. والشرط الخامس: الإقامة. فمن كان مسافرا فإن الصيام لا يجب عليه، وقال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي ثم تقدير فأفطر. فالمسافر لا يجب عليه الصيام. وقال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. هذه شروط خمسة. يزيد العلماء شرطا سادسا وهو خلو المرأة من الموانع. فالمرأة إذا جاءها الحيض أو النفاس فإن هذا يكون مانعا لأداء الصيام وليس مانعا لوجوبه. فالحيض لا يمنع وجوب الصيام إنما يمنع أداءه. ولذا العلماء يقولون: الحيض يمنع عشرة أشياء، يمنع الحيض عشرة أشياء، يمنع وجوب الصيام، عفوا، يمنع وجوب الصلاة وفعلها، ويمنع فعل الصوم، هكذا يقولون. ولا يقول علماء يمنع وجوب الصيام، ركزوا يا طلاب العلم، الحيض يمنع وجوب الصلاة وفعل الصلاة ويمنع فعل الصيام، لا يمنع وجوبه. كيف؟ المرأة إذا حاضت لا يجب عليها الصلاة، لا تجب عليها الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي. فالحيض يمنع وجوب الصلاة ويمنع فعلها، فهي لا تفعل الصلاة لأنها حائض ولا تقضي الصلاة لأنها لا تجب عليها، لكن الصيام لا يجوز لها أن تصوم لأن الحيض يمنع فعله. الحيض يمنع فعل الصيام لكنه لا يمنع وجوب الصيام. ومن هنا قال العلماء بأن الحيض والنفاس مانع لأداء الصيام وليس مانعا لوجوبه، ولذلك وجب القضاء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الصيام أيها الإخوة الذي نحن نصومه له أقسام: إما أن يكون الصوم مأمورا به وإما أن يكون الصوم منهيا عنه. وهذا المأمور إما أن يكون الأمر به على وجه الوجوب وإما أن يكون على وجه الاستحباب. وهذا الأمر الذي يكون على وجه الوجوب إما أن يكون بأمر الشارع وإما أن يكون بإلزام المرء لنفسه. وكذلك المستحب، إما أن يكون هذا المستحب يكون مطلقا وإما أن يكون هذا المستحب مقيدا. إذا نستطيع أن نقول بأن الصيام منه ما هو مأمور به منه ما هو منهي عنه. في لقاء اليوم لن نتحدث عن الصيام المنهي عنه، سنذكر الصيام المأمور به. الصيام المأمور به أيها الإخوة إما أن يكون الأمر فيه على وجه الوجوب والحتم وإما أن يكون الأمر به على وجه الاستحباب. وهذا الحتم له حالان: إما أن يكون الوجوب وجوبا شرعيا بأمر الشارعي كصيام رمضان، وإما أن يكون هذا بالوجوب بسبب من المكلف، مثل هذا الوجوب بسبب المكلف كالنذر، إذا نذر المرء أن يصوم يوما في سبيل الله فيكون هذا الصيام واجبا عليه لا بأصل الشرعي، إنما وجب عليه بالنذر. وكذلك لو حلف المرء على يمين فرأى غيرها خيرا منها وآتى الذي هو خير فإنه يكفر عن يمينه، وهذه الكفارة تكون على الترتيب والتخير، لكنه إذا عجز هذا المكفر عن الإطعام وعن الكسوة وعن عتق الرقبة ينتقل إلى الصيام، فيكون الصوم حينئذ واجبا بسبب منه. وكذلك إذا كان المرء لا عليه كفارة من ظهار مثلا أو كفارة قتل ولم يجد رقبة وهكذا، وأيضا إذا ربما كان هذا الصيام على وجه القضاء فهذه تكون واجبات. وكل واجب أيها الإخوة يا طلاب العلم يأخذ حكم الواجب في الشرع، فالواجب بالنذر ملحق بالواجب بالشرع، بمعنى أنه يجب له نية من الليل، فإذا أراد المرء أن يصوم قضاء أو كفارة أو أن يصوم نذرا واجب عليه أن يبيت النية من الليل، لأن الواجب بالنذر يجري مجرى الواجب بالشرع. وكذلك إذا شرع في صيام قضاء أو في صيام كفارة حرم عليه أن يفطر لأنه دخل في صيام واجب، فكل من دخل في صيام واجب حرم عليه قطعه. وأما إذا كان من صيام رمضان فالأمر ظاهر لأنه صيام واجب مضيق، هذا المأمور به على وجه الوجوب. أما المأمور به على وجه الاستحباب فهو على ضربين، إما أن يكون مقيدا وإما أن يكون مطلقا، فتطوع على ضربين، تطوع مقيد وتطوع مطلق. أما المطلق فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصيام في غير ما حديث، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام 3 أيام من كل شهر، وبين أن من صام أن الصيام جنة، وأن من صام يوما في سبيل الله كما قلنا أنه يحمل على الجهاد على الصحيح، فبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذه النصوص هي تطوع مطلق، يصوم المرء منها ما شاء إلا أنه يجتنب الأيام التي ينهى عن الصيام فيها. وثم تطوع مقيد كصيام يوم عرفة كما سيأتي ذكره يكفر 2 سنين، وصيام عاشوراء يكفر 1 سنة، وكذلك ما جاء ذكره من صيام 6 من شوال فإن هذا الصيام مقيد بالصيام في شهر شوال كما سيأتي بيانه إن شاء الله فيما يستحب من الصيام. إذن الصيام منه ما هو مطلق منه ما هو مقيد، وهذا على ضربين، كلها جاءت الشريعة بذكرها وبيانها وأحكامها. لكن الصيام سواء كان مقيدا أو كان مطلقا إذا كان نافلة يصح بنية من النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني إذا صائم، ويصح من النهار. أما الثواب هل يكتب له ثواب يوم تام هل لا يكتب له ثواب يوم تام، هذا أمر مرده إلى علام الغيوب. أما كونه نفل فإن صيامه من النهار يصح، وبعض العلماء يقول الصيام المقيد لا يجزئ إلا بنية من الليل ليحصل له الصيام التام، هذا على وجه الاحتياط، وإلا على وجه التحقيق فإن الصيام إذا صح وقع صوما كاملا وأجره وثوابه عند الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من موفقين لصالح الأعمال، وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عالم زيدو عالم إلكتروني تفاعلي ينطلق بإذن الله عبر شبكة الإنترنت، ويقدم للأطفال محتوى تعليميا وترفيهيا وتفاعلية. عالم زيدو حيث المعرفة والمرح. عالم زيدو حيث متابعة أبنائك عن قرب. عالم زيدو حيث الأمان للطفل والاطمئنان لوالديه. عالم زيدو اشترك الآن. www.zidoworld.com
تألق في السماء فأنت ناجمون.
اشتغلنا بالعلم لأنه من أفضل القربات وأجل الطاعات.
تعيش ساطحا كف الثريا.
تألقت رضي ربك في علاك.
وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات.
تألقت تلقى أن